أخذ من هذا الحديث فوائد عديدة، منها جواز الاستفتاء أو جواز استفتاء العالم في وقت الوقوف بعرفة، لأن هؤلاء استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فلا يقال إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن يستفتى عن الشيء. ومنها أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشاغل عن دعائه بماذا؟ بإجابتهم وإفتائهم. ومنها أن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حوادث المركوبات موجودة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتفرع على هذه الفائدة رد قول من قال إنه ينبغي لكل محرم الآن أن يشترط في إحرامه أن محلي حيث حبسني، لأن العلماء اختلفوا في الاشتراط في الإحرام، هل يشترط الإنسان عند إحرامه أن محله حيث حبس، أو ينوي ويطلق ولا يشترط، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يسن الاشتراط مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يسن مطلقا، وبهذا قال ابن عمر وجماعة من أهل العلم. والقول الثالث أنه يسن الاشتراط لمن كان به مانع، أو لمن كان يظن أن يحدث له مانع يمنعه من إكمال النسك. فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا هو اختيار، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا، ولكن لا بد من التفصيل. وهذا القول هو الراجح، لأن به تجتمع الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه. وضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن لك أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت، فأرشدها إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة، وهو لم يستثني لأنه ليس فيه شيء يخشى أن يعوقه عن إتمام النسك. فقال بعض الناس اليوم إنه يسن الاشتراط مطلقا لأن الحوادث كثيرة، حوادث السيارات، والإنسان يخشى أن يعوقه شيء، فنقول له إن الحوادث موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى أن يشترطوا إلا في الحالات المخصوصة. وأيضا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى السلامة لم تكن شيئا، ما هو أقل، ما هي بشيء بالنسبة للسلامة. فإذا كان كذلك فإنها ليست أمرا مخيفا بحيث يحتاج الإنسان إلى الاشتراط. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه، ويستفاد منه أنه لا يجب العدد، يعني معناه أنه لا يجب إلا الغسل، فلا يشترط العدد، يعني لا يشترط ثلاث ولا خمس ولا سبع ولا غيره. وجهه يغسلوه أنه مطلق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في قصة النساء اللاتي يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. لكنه قال إن رأيتن ذلك. وهل يستفاد منه أنه يتعين الماء في تغسيل الميت؟ نعم، لقوله اغسله بماء. طيب فإذا لم يوجد الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بغسله بالماء فماذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم إنه يمم، وقال آخرون إنه لا ييمم، لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولو كان من باب غسل العبادة ما زاد على الثلاث، لم يزد على الثلاث. وهذا وعلى هذا القول فإنه لا يشرع أن يمم الميت إذا لم نجد ماء نغسله به. ويستفاد من الحديث أن الماء المتغير بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية. من أين يؤخذ؟ من قوله يغسلوه بماء وسد. ومن فوائده مشروعية الجمع بين الماء والسدر لقوله يغسلوه بماء وسدر. ومن فوائده جواز الاغتسال للمحرم. من أين يؤخذ؟ نعم، من قوله يغسلوه، فهذا اغتسال. ومن فوائده جواز استعمال المحرم للستر والمنظفات كلها ما عدا المطيب، لقوله بماء وستر. ويستفاد من الحديث وجوب التكفين لقوله كفنوه في ثوبين. ويستفاد منه أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين. ما وجهه؟ لأنه ما أمر جميع الناس أن يغسلوه، ولا هو نفسه أيضا باشر غسله ولا تكفينه، فهو إذن فرض كفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل شخص، مطلوب لكل شخص، فقد أريد به التعبد لله من كل واحد. وأما فرض الكفاية فالغرض منه تحصيل ذلك الشيء بقطع النظر عن الفاعل. فالأذان مثلا فرض كفاية، لأن المقصود الإعلام بدخول وقت الصلاة. تغسيل الميت فرض كفاية، لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن الفاعل. وهل يستفاد منه أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلفا أي بالغا عاقلا؟ نعم، لا يؤخذ منه، يؤخذ. كيف ذلك؟ لأن توجيه الخطاب إنما كل المكلفين. نعم، لا لا لا، أنا قصدي أنه يشترط في تغسيل الميت أن يكون الغاسل بالغا. ها؟ أي لا يؤخذ، لأن توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغين، إذ أن غير البالغ قد رفع عنه القلم. ويؤخذ منه جواز تغسيل المحرم للميت. توافقون؟ هذا حيدر يقول لا. طيب وش تدرينا؟ من الذي علمنا أن كلهم محرمون؟ ألا يمكن أن بعضهم لم يحرم؟ ها؟ الاحتمال العقلي وارد، الاحتمال العقلي وارد، يعني احتمال أن هؤلاء المخاطبين لم يحرموا عقلا وارد بلا شك، لكنه مخالف جدا لظاهر الحال. وقد ذكر أهل العلم كالمؤلف رحمه الله في الفتح أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل النظرية، وذلك لأننا لو أردنا أن نفرض كل لو أردنا أن نورد كل احتمال يفرضه الذهن لكانت جميع الأدلة يمكن تبطل، لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلي يبطله. فإذا نأخذ بظاهر إيش؟ بظاهر الحال، فظاهر الحال أن جميع هؤلاء محرمون، إذ يبعد أن أحدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم. ويستفاد من هذا من الحديث أن الكفن مقدم على الدين. من أين يؤخذ؟ من قول كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا. فيؤخذ منه فائدة فرعية أن لباس الإنسان الحي المفلس مقدم إيش على دينه. ما نقول بيع ثوبك بيع سروالك بيع مشلحك اقضي به الدين. ويستفاد منه أن المشروع في المحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه لقوله في ثوبيه أي ثوبي الإحرام. ويستفاد منه أيضا أنه إذا كان للميت تركة فلا ينبغي أن يجهز إلا منها لقوله في ثوبيه، ولما في ذلك من المنة. لو أن أحد قال أنا بتبرع وبيقوم باللازم من التجهيز وهو لا وله تركة، فنقول لا، ما دام له تركة فإن الأولى أن يجهز من تركته لهذا الحديث ولما في ذلك من المنة. ويستفاد منه وجوب الرجوع إلى العالم ولا لا؟ ذكرناه؟ طيب نعم. وهي
جواز الوقوف على الرعب
في عرب، اي شو فيها؟ ها؟ في جواز الوقوف على الراحلة؟ نعم، فيه جواز الوقوف على الراحلة في عرفة. وأيهما أفضل، أن يقف راكبا أو أن يقف ماشيا يعني غير راكب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن الأفضل أن يقف راكبا، وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن نركب على السيارات وندعو، أحسن من كون ندعو على الأرض. ولكن ينبغي في هذه المسألة أن يقال إنه ينظر إلى ما هو أصلح للقلب، فإذا كان الأصلح للإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو في الأرض بعيدا عن الناس فليفعل، وإذا كان الأصلح أن يدعو على راحلته فليفعل. لكن الغالب أيهما أصلح؟ الغالب أن الأرض أصلح، لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم، وربما يكون أدعى إلى الإخلاص لله عز وجل، فليتبع الإنسان ما يراه أفضل وأصلح لقلبه. نعم، الظاهر جالس أو على حسب الحال، قد يكون أحيانا يرى أنه إذا قام يكون أخشع لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء. نعم، ها؟ وأنه يتوك رجالاً.